إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، مر بنا في حديث الباب وهو حديث عبد الله بن مسعود في الإسناد الأول ورجاله كوفيون، كما تكلمنا المرة الماضية أن الأسود وعلقمة قالا أتينا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهم في داره فقال أصلى هؤلاء خلفكم؟ فقلنا لا. قال فقوموا فصلوا. شاهد هنا قالوا فقلنا لا، قال ابن مسعود أصلى هؤلاء خلفكم فقلنا لا. الرواية التي برقم 28 في الباب عن علقمة والأسود أنهما دخلا على عبد الله فقال أصلى من خلفكم؟ قال نعم. قال نعم. فهذا تعارض بل تناقض، فالسائل هو هو والمسؤول هما هما، فكيف يرفع هذا التعارض؟ يمكن أن يقال حادثتان مستقلتان، لكن هذا بعيد جدا. في المرة الأولى فعلا ما فعلا ووقفا خلفه فوضعهما بجانبيه ووضعا يديهما على ركبهما فأمرهما أن يطبقا، ففي اليوم الثاني أو في المرة الثانية يعسر أن يعودا إلى ما نهاهما عنه. فاحتمال أن تكون هذه حادثة وتلك حادثة احتمال بعيد جدا. إذن ما هو الجواب؟ يمكن أن يقال في الجواب فيما يناسب السياق والسباق، أن ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما سألهما سؤالين، فكان جواب أحدهما بلا والآخر بنعم، فكان يقول مثلا سألهما وقد تأخر وقت صلاة الظهر شديدا فقال هل صليتما العصر؟ قال لا. فقال هل صليتما الظهر؟ قالوا نعم. هذا يمكن أن يجاب عن هذا التعارض بمثل هذا الكلام، أو أن يقال إن نعم ولا من اختلاف النسخ، فوقع في أحدهما خطأ من النسخ، ولكن نسخة ابن خير الإشبيلي أمعنت النظر أو أنعمت النظر في هذين الموطنين فوجدت فيهما كما في المطبوع، الجواب الأول لا والجواب الثاني نعم. ومما فات ذكره على منهجنا أن نذكر ما فات الشارح النووي رحمه الله قبل أن نقرأ كلامه، ما ورد في آخره، قال وإذا ركع أحدكم، ما ورد في آخر الحديث في الرواية الأولى، وإذا ركع أحدكم فليفرش ذراعيه على فخذيه وليجدأ وليطبق بين كفيه. قلنا ما معنى التطبيق؟ أن تجعل باطن اليمنى على باطن اليسرى وأن تجعلهما بين فخذيك أسفل فخذيك وجهة ركبتيك أسفل ركبتين، وألا تضع اليدين على ركبتين. وفي بعض الروايات تأتينا أنه شبك بينهما، يعني وضع الكف على الكف تشبيك الأصابع، يظهر الأصابع. ستأتينا رواية في آخر الباب من حديث سعد بن أبي وقاص. قال فلكأني، يقول ابن مسعود فلكأني أنظر إلى اختلاف أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأراهم. ما معنى هذا الكلام؟ هذه الجملة أهملها الشارح، فلكأني أنظر إلى أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأراهم. مقصوده بهذه الجملة التوثيق بالرواية، وإن الحالة التي يرويها كانت غائبة عنه حال روايتها، ولكنه كأنه عند روايته لها كأنه يشاهدها من رسول الله صلى الله عليه وسلم بأم عينيه، وهذا يفيد الوثوق والتأكيد عنده في الرواية، فهو ما أنكر عليهما ما أنكر إلا لأنه رأى بأم عينيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأى، فكأنه يقول له ما إني أنكرت صنيعكما بوضع أيديكما على الركب وجعلتكما تفعلان ما تفعلان، لماذا؟ لأني كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فعل ما قلته لكما. ولذا قلنا التطبيق وارد في أول الإسلام بل ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فلكأني أنظر إلى اختلاف أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم، اختلاف الأصابع، وهذا فيه التداخل الأصابع، فأراهم، قال فأراهم. ويمكن أن يقال إن حق الكلمة أن يقول كأني أنظر إلى أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأراها، أنا أراها، لكن فيها فأراها فأراها، الراوي يقول فأراها، يعني ابن مسعود أرى جعل علقمة والأسود يريان تمثيل ابن مسعود لهيئة أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما ركع. نعود إلى حديث مصعب بن سعد عن أبيه، وهو حديث سعد بن أبي وقاص، وهو عند الإمام البخاري برقم 790 في كتاب الصلاة، وبوب عليه باب وضع الأكف على الركب في الركوع. نعم.
قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو كامل الجحدري، واللفظ لقتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن أبي عطور عن مصعب بن سعد قال صليت إلى جنب أبي، قال وجعلت يدي بين ركبتي، فقال لي أبي اضرب بكفيك على ركبتي، قال ثم فعلت ذلك مرة أخرى فضرب يدي وقال إنا نهينا عن هذا وأمرنا أن نضرب بالأكف على الركب.
هذا الحديث هو الطريق الأولى لحديث سعد، وهذا الحديث فيه التصريح بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى، فقوله إن نهينا عن هذا، قول الصحابي نهينا وأمرنا، إنما الآمر والناهي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى ابن مسعود ماذا فعل، قال فضرب أيدينا وطبق بين يديه ثم أدخلهما بين فخذيه، وهنا يقول صليت إلى جنب أبي، مصعب يقول وجعلت يدي بين ركبتي، فقال لي أبي اضرب بكفيك على ركبتيك، قال ثم فعلت ذلك مرة أخرى فضرب يدي، فابن مسعود ضرب يدي تلميذيه لمخالفتهما هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومصعب بن سعد ضرب يديه أبوه سعد بن أبي وقاص لمخالفته آخر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في ركوعه في هيئة ركوعه، قال إن نهينا عن هذا وأمرنا أن نضرب بالأكف على الركب. فحكم وضع اليدين على الركب الأمر، نستفيد من الحديث أن وضع الأكف على الركب الأمر. قلنا شيخا مسلم تقدما كثيرا، وأبو كامل الجحدري ما اسمه، فضيل بن حسين المعروف ثقة حافظ، أبو عوانة ما سميناه في المرة الماضية، إيش قلنا عنه، الوضاح ابن عبد الله اليشكري الواسطي البزاز ثقة، وقلنا الخلاف في أبي يعفور هذا، هل هو أبو يعفور الكبير المسمى بواقد أو وقدان، أيهما أصواب، واقد أم وقدان؟ تفضل، وقدان. الصواب الاثنان، واقد اسمه ووقدان لقبه. الصواب الاثنان، واقد اسمه ووقدان لقبه. هل هو واقد أم هو عبد الرحمن بن عبيد بن نسطاس؟ عينه الشارح بقوله عن أبي يعفور قال هو بالراء، واسمه عبد الرحمن بن عبيد بن نسطاس بكسر النون، وهو أبو يعفور الأصغر، وأما أبو يعفور الأكبر فاسمه واقد، وقيل وقدان، وقد سبق بيانهما في كتاب الإيمان في حديث أي الأعمال أفضل. هل كلام الشارح هذا صواب؟ هات يا سفيان. نعم. يعني لو رأينا في ترجمة التلميذ هنا أبي وضاح، وفي ترجمة الشيخ مصعب بن سعد، ورأينا شيوخ أبي وضاح وتلاميذ مصعب بن سعد، لوجدنا أن المعنية هو إيش؟ هو الأكبر الأصغر، هو العبدي وقدان لا عبد الرحمن. فهذا يسمى عند العلماء بإيجاز طبقة، فالطبقة طبقة وقدان وليست طبقة ابن نسطاس. طبقة هذه واحدة. ثانية تفضل.
روى بالإضافة إلى البخاري هذا الحديث، رواه هو الإمام الحميدي في مسنده، وكذلك الإمام الدارمي في مسنده كذلك، وسماه بالعبدي ونسبه بالعبدي.
نعم، وهذا أقوى من الأول أيضا في تعيين. وقع التصريح بأنه العبدي في مسند الحميدي وفي مسند الدارمي برقم 1341. هذا الثاني. الثالث عند أبي داود في السنن، وصرح أبو داود في السنن بوقدان. هذا الثالث. الرابع عرفه الترمذي بأنه الأصغر الأكبر الأصغر على إثر روايته له. وأيضا تفضل. المزي لما طرف الحديث، طرف الحديث يعني رتب الأحاديث على التطريف الأطراف، فأدخله تحت الأكبر الأصغر. وأيضا هات يا أخ عمر.
الإمامان الكلاباني في رجال البخاري وابن منجوية في رجال مسلم أورد الأكبر، وذكر أنه روى لهما البخاري مسلم في الحرام بخلاف
أطراف. من هذا الذي فعل؟ ابن منجوي صرح في رجال صحيح مسلم الثاني 311 ترجمة رقم 1770، قال وقدان العبدي ويقال واقد العبدي أبو يعفر الكوفي، قال وقدان لقب، روى عن مصعب بن سعد في الصلاة، ولم يروي مسلم في الصلاة للأصغر إلى آخر ما قال. وبودي لو أن رجال صحيح مسلم لابن منجوي خاصة يطبع، ولما يقال روى عن فلان تذكر الأرقام، روى عنه فلان تذكر الأرقام، ويوضع في كل تحت ترجمة الاستدراكات التي فاتت. ومن فوائد كتاب ابن منجوي وهو متقدم، وفاته سنة 428، يذكر التبويب، يقول مسلم في الصلاة، مسلم في الجهاد، مسلم في العقيقة، ولا يوجد عندنا في كتابنا العقيقة، فهو يعطيك إشارات وإضاءات للتبويبات على مسلم قبل النووي. فتبويبات النووي تحتاج إلى مقارنة ودراسة، من أول من قام بالتبويب، ما هي الفروق بين التبويبات إلى آخره، تحتاج لدراسة مستقلة. ولكن كتاب رجال مسلم مع وجود الحاسوب اليوم، واحد عنده جلد وصبر يضع أمامه رجال صحيح مسلم ويأخذ كل راوي روى عن فلان، يضع الأرقام بين معكوفتين أرقام الأحاديث، روى عنه فلان يضع الأرقام ويسقط واحد واحد، ثم يعمل تشييد على فلان، هل روى عن غير المذكور وهل روى عنه غير المذكورين، يذكر بعد تحت كل ترجمة استدراك، وروى عن وروى أيضا عن فلان وفلان وفلان، وروى عنه فلان وفلان وفلان، ويمكن يرمز بالاستدراك بحرف الزاي كما فعل المزي في تحفة الأشراف. هذا عمل مهم ومفيد ولا يحتاج لكبير علم، وإنما يحتاج إلى جلد وصبر، يحتاج إلى جلد وصبر. طيب، أذكر لكم رواية الدارمي وفيها فائدة. إذا خلصنا مما مضى وزيادة عليه، والزيادة الآن يعني للتأييد لا للتأكيد، زيادة للتأييد والتأكيد، وإلا انفصل بعد البحث من خلال ما سبق أن النووي عفى الله عنه ما أصاب لما عينه بالأصغر بابن مسطاس، وأن الصواب أنه الأكبر. يقول الإمام الدارمي في مسنده برقم 1341: أخبرنا محمد بن يوسف، حدثنا إسرائيل، حدثنا أبو يعفور العبدي، حدثني مصعب بن سعد قال: كان بنو عبد الله بن مسعود إذا ركعوا جعلوا أياديهم بين أفخاذهم. كان بنو عبد الله بن مسعود إذا ركعوا جعلوا أيديهم بين أفخاذهم، قال: فصليت إلى جنب سعد فصنعته فضرب يدي، فلما انصرف قال: يا بني اضرب بيديك ركبتيك، ثم فعلته مرة أخرى بعد ذلك بيوم، فصليت إلى جنبه فضرب يدي، فلما انصرف قال: كنا نفعل هذا وأمرنا أن نضرب بالأكف على الركب. وهذا يحتمل التعداد الحادثة التي ضعفناها في المرة الأخرى فعل، فيمكن يكون علقمة الأسود سمعا من غير ابن مسعود ما سمعا وخجلا أن يردا عليه، خجلا أن يردا عليه، يمكن هذا محتمل، احتمل أن تكون الحادثة قد تكررت فقال مرة نعم وقال مرة لا، فهذا أقوى هذا الاحتمال لتكرار فعل مصعب ابن سعد. ننظر في الأستاذ الذي بعده.
قال: حدثنا خلف بن هشام قال: حدثنا أبو الأحوص حاء قال: وحدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان، كلاهما عن أبي عفور بهذا الإسناد إلى قوله: فنهينا عنه، ولم يذكر ما بعده.
ابن أبي عمر هذا من؟ العدني، صاحب المسند محمد بن يحيى، تلميذ من؟ تلميذ أي سفيانين؟ المكي، قلنا المكي، تلميذ من يا أخ مراد؟ تلميذ ابن عيينة، تلميذ ابن عيينة محدث مكة. فإذا سفيان المذكور ابن عيينة وليس بالثوري. وخلف ابن هشام له اختيار في القراءات، معروف بالإعلام المعروفين من القراء، فهذا شيخ من القراء لمسلم بغدادي، وهذا يؤكد أن مسلما يعرف القراءات قطعا، وكانوا يلونون وينوعون المشايخ، فبتنوع الشيوخ تتنوع المعارف وتتحسن الأخلاق، فتأخذ من هذا الزهد ومن آخر الشجاعة والثالث الكرم ومن رابع الفكاهة وهكذا وهكذا، فتنوع الشيوخ حسن. ولا نقول كما يقولون: التلميذ بين شيخين كالمرأة بين زوجين، فهذا من أبطل الباطل، هذا من أبطل الباطل. أبو الأحوص ما اسمه؟ معروف هذا سفيان الحنفي مولاه، من الضرورة بمكان أن نقول مولاهم ثقة متقن صاحب حديث ميز لفظ ابن عيينة عن لفظ أبي عوانة، فقال ولم يذكرا ما بعده، لم يذكرا وأمرنا أن نضرب بالأكف على الركب، أي اجعلا اليدين أو الأكف على الركبتين واقبضا عليهما. نأتي للرواية قبل الأخيرة.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن الزبير بن عدي عن مصعب بن سعد قال ركعت فقلت بيدي هكذا، يعني طبق بهما ووضعهما بين فخذيه، فقال أبي قد كنا نفعل هذا ثم أمرنا بالركب.
كنا نفعل هذا، إشارة واضحة جدا أن هذا كان مشروعا، ثم أمرنا، قلنا الآمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو النسخ. وذكرت لكم في الدرس الماضي منهجا مضطردا لمسلم، إن وقع التصريح بالناسخ والمنسوخ فإنه يبدأ بالمنسوخ ثم يذكر الناسخ، وإن لم يقع التصريح فإنه يبدأ بالناسخ ويثني بالمنسوخ. هذا منهج مهم لمسلم في صحيحه رحمه الله تعالى. إسماعيل بن أبي خالد الأحمسي مولاهم بجلي ثقة ثبت، زبير بن عدي همذاني يمامي كوفي كان قد ولي القضاء على الري. قال مصعب بن سعد ركعت فقلت بيدي هكذا، فقلت بيدي هكذا يعني طبق بهما، قلت أي فعلت. فالقول والفعل عند العرب يطلق القول على الفعل ويطلق الفعل على القول، وفي العربية العمل يشمل القول والفعل، والفعل والقول متقابلان، الفعل للأركان والقول للسان، فالعمل يشملهما. أما العربي في العرب يتجوزون يذكرون قلت ويريدون فعلت، كما في هذه الرواية قال قلت بيدي هكذا أي فعلت بهما. نعم الرواية الأخيرة.
قال حدثني الحكم بن موسى قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن الزبير بن عدي عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص قال صليت إلى جنب أبي فلما ركعت شبكت أصابعي وجعلتهما بين ركبتي فضرب يدي، فلما صلى قال قد كنا نفعل هذا ثم أمرنا أن نرفع إلى الركب.
كنا نفعل هذا ثم أمرنا أن نفعل الركب، يعني كان اليدين أقرب للفخذين منهما للركبتين في هذه الرواية. قال ثم أمرنا أن نرفع إلى الركب، وفيهما زيادة، شبكت أصابعي وجعلتهما بين ركبتي، وضع الكف على الكف مع شيء من تشويك، وفعل ابن مسعود يشير لشيء من هذا كما قدمناه. الحكم بن موسى بغدادي بن أبي زهير صدوق كنيته أبو صالح، وعيسى بن يونس المعروف بن أبي إسحاق السبيعي أيضا كوفي، نزل الشام مرابطا، وبودي لو أن طالب علم يجمع من غزا من المحدثين، من غزا ومن رابط من المحدثين. أسأل الله أن يميتنا حتى يمن علينا بالجهاد في سبيله، الجهاد الشرعي، من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة شعب النفاق. نعود للشرح.
قال الإمام النووي رحمه الله باب الندب إلى وضع الأيدي على الركب في الركوع ونسخ التطبيق. مذهبنا ومذهب العلماء كافة أن السنة وضع اليدين على الركبتين وكراهة التطبيق إلا ابن مسعود وصاحبيه علقمة والأسفل، فإنهم يقولون إن السنة التطبيق لأنه لم يبلغهم الناسخ، وهو حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، والصواب ما عليه الجمهور لثبوت الناسخ الصريح.
أولا ذكرت لكم شيئا يتدرع به دائما الحنفية ولا سيما علماء الهند عندما ظهر التعصب، فإن ثبت شيء عن إبراهيم النخعي وموافقة أبي حنيفة لإبراهيم كثيرا يقولون أخذه من علقمة والأسود، والعلقمة والأسود أخذاه من ابن مسعود، وابن مسعود أخذه من عمر، وعمر حسبك به. فكثير ما يتردد هذا القول في كتبهم الفروعية وعند مناقشاتهم لمخالفه. ومن بديع ما وقفت عليه في كتاب الإحكام لابن حزم السادس صفحة 61-62 أنه أبطل كلامهم بتفصيل دقيق أثري قائم على الرواية في بيان مخالفة عمر لابن مسعود، ونقل كلامه ابن القيم في الإعلام الثالث 534-537. ومما قالا قولهم إن عبد الله بن مسعود يوافق عمر، يقولون أو يأخذ بقول عمر، فخلاف ابن مسعود لعمر أشهر من أن يتكلف إراده، وإنما كان يوافقه كما يوافق العالم العالم، وحتى لو أخذ بقوله تقليدا لعمر فإنما وقع ذلك في نحو أربع مسائل نعدها. الرد على المخالف دائما التفصيلي هو الصواب، والكلام العام هذا تهويش وتشويش. قال وكان من عماله، وكان عمر أمير المؤمنين، وأما مخالفته له فنحو 100 مسألة وسرد. وقال ومنها أن ابن مسعود صح عنه أن أم الولد تعتق من نصيب ولدها، ومنها أنه كان يطبق في الصلاة إلى أن مات ابن مسعود، وعمر كان يضع يديه على ركبتيه، ودليل ذلك ما ثبت عند الترمذي والنسائي وعبد الرزاق والطحاوي في شرح معاني الآثار والبيهقي من طريق أبي عبد الرحمن السلمي عن عمر رضي الله تعالى عنه قال سنت لكم الركب فأمسكوا بالركب. قال الإمام الترمذي حديث عمر حسن صحيح، سنت لكم الركب فأمسكوا بالركب. ثم سرد ابن حزم وتبعه ابن القيم مسائل أخرى فيها تصريح بمخالفة ابن مسعود لعمر رضي الله تعالى عنهما، فالقول هذا ليس بصحيح وإنما هو نادر وقليل عن موافقة ابن مسعود لعمر، وإن وقعت الموافقة فعن الدليل، وكلاهما عالم والعالم قد يوافق العالم. فصح عن عمر رضي الله تعالى عنه قوله أمسكوا بالركب. فقول الشارع هنا مذهبنا ومذهب العلماء كافة أن السنة وضع اليدين على الركبتين وكراهة التطبيق إلا ابن مسعود وصاحبيه علقمة والأسود. روي عن علي بإسناد فيه مغمز عند ابن أبي شيبة أنه قال إذا ركعت فإن شئت فعلت هكذا، أي وضعت يديك على ركبتيك، وإن شئت طبقت. فعلي رضي الله تعالى عنه يذكر
في مذهبه أنه كان يرى التخيير بين التطبيق والقرض، ولكن لفهمه مغمز. ومما يؤكد النسخ أنه ثبت بإسناد قوي عند ابن المنذر في الأوسط إلى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم فعل التطبيق مرة. فسرعان ما نسخ، قال إن النبي صلى الله عليه وسلم فعل التطبيق مرة، وهذا يؤكد أن النبي صلى الله عليه وسلم ما داوم ولا أكثر من هذا العمل. ولذا قال الإمام الترمذي في سننه وكتابه من الكتب المهمة التي تجمع بين الفقه والحديث، وأورد مذاهب الكبار من الأئمة ومنهم الشافعي وإسحاق وغيرهما. وينبغي أن نعلم الضابط أو السياج الذي يجمع أحاديث جامع الترمذي. في كل عالم من العلماء شرط في كتابه. الترمذي الجامع بين الأحاديث التي عنده هي الأحاديث التي قد درجت على ألسنة الفقهاء في عصره، فهو أصالة لما ألف كتابه أراد أن يخدم الفقه وأراد أن ينقص عن الأحاديث الشائعة في زمانه بين فقهاء ذاك الزمان. ولذا مراتب أحاديث جامع الترمذي مضطربة جدا، منها الثلاثي الذي يكاد يبلغ التواتر، ومنها الضعيف الذي يكاد يبلغ الوضع. فلو يوجد شرط معين لأنه شرط معين في أبي داود مثلا، وإنما كان قصده بداية لما ألف جامعه، وكتابه جامع ليس بسنن، لما ألف جامعه كان قصده أن يجمع الأحاديث الشائعة أو الدارجة على ألسنة الفقهاء آنذاك. ولذا عقب على الأحاديث بعزو الأقوال الفقهية، فمما قال قال: التطبيق منسوخ عند أهل العلم لا خلاف بين العلماء في ذلك، إلا ما روي عن ابن مسعود أنهم كانوا يطبقون. فهذا مذهب ابن مسعود كمذهبه في الجمع بين الصلاتين، لما قال: ما جمع صلى الله عليه وسلم إلا بمزدلفة المغرب والعشاء. هذا ثابت البخاري عن ابن مسعود، والذين يمنعون الجمع بين الصلاتين يتعلقون بهذا، وهذا أقوى متعلق له. وما هو جوابه؟ النبي جمع في عشرات الأحاديث في السفر والمطر. هذا مذهب رضي الله تعالى عنه. وأقوى رد عليهم أن النبي جمع بعرفة بين إيش؟ بين ظهر العصر. وابن مسعود يقول: ما جمع إلا بين المغرب والعشاء، وأنتم تقولون بالجمع بين الظهر والعصر في عرفة، ولا يوجد أحد ينكر الجمع بعرفة بين الظهر والعصر. وابن مسعود يصرح بأن النبي ما جمع إلا بين المغرب والعشاء رضي الله تعالى عنه. ولذا ذكرت لكم أن أبا جعفر المنصور لما طلب من مالك أن يكتب كتابا فقال له: اكتب لي كتابا ووطئه توطئة، وإياك وشواذ ابن مسعود وترخيصات ابن عمر وتشديدات ابن عمر ورخص ابن عباس، إياك وشواذ ابن مسعود وتشديدات ابن عمر ورخص ابن عباس رضي الله تعالى عنهم جميعا. فالقول بالتطبيق قول ليس بصحيح، ثبت نسخه يبقى. ما هو حكم صلاة من طبق؟ ما هو حكم صلاة من طبق؟ ثبت أن عمر نهى ولم يثبت عن صحابي أنه أمر بالإعادة، ف فلا يقال بأن من طبق صلاته باطلة. وإن ورد أننا أمرنا بوضع الأيدي على الركب، وإن ورد أننا أمرنا بوضع اليدين على الركب، فلا نقول ببطلان صلاة من طبق، إذ أن البطلان في مثل هذه الصورة يحتاج إلى دليل خاص. فكيف ولوازم الأدلة الواردة في المسألة تؤيد القول بعدم البطلان؟ بالله أعلم. نكمل.
قال: قوله أصل هؤلاء يعني الأمير والتابعين له، وفيه إشارة إلى إنكار تأخيرهم الصلاة.
الحديث قال أصل هؤلاء خلفكم، وبعد قليل قال قوموا فصلوا. من القائل؟ ابن مسعود. والمقول له علقمة الأسود. كم واحد؟ اثنان. يقول أصل هؤلاء خلفكما قوموا فصليا. فصليا ولا قال إيش؟ قوموا فصلوا. أصل هؤلاء إيش؟ خلفكم. هذا يشير إلى أن مذهب ابن مسعود أن أقل الجمع اثنان وليس بثلاثة. أقل الجمع اثنان وليس بثلاثة. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. الجمع، فأقل الجمع اثنان، ولذا تجزئ الجماعة بالاثنين، بل تجزئ الجمعة بالاثنين. فأقل الجمع اثنان لا ثلاثة، على خلاف مشهور بين الأصوليين في هذه المسألة. نعم.
قال: قوله قوموا فصلوا فيه جواز إقامة الجماعة في البيوت، لكن لا يسقط بها فرض الكفاية إذا قلنا بالمذهب الصحيح أنها فرض الكفاية، بل لا بد من إظهارها. وإنما اقتصر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه على فعلها في البيت، لأن الفرض كان يسقط بفعل الأمير وعامة الناس وإن أخروها إلى أواخر الوقت.
المسألة عندي، وكان بودي لو اتسع الوقت أن يفحص هذا الحديث وينظر بجميع طرقه، فاحتمال أن يكون ابن مسعود قد صلى أو قد صلى بعد هذه الحادثة في المسجد جماعة قائم، صحيح؟ فلا يجوز أن يستدل بهذه الحادثة على أن الجماعة ليست بواجبة على التعيين. صرح علقمة والأسود أن الأمراء ما صلوا بعد، فندبهما أن يصليا في أول الوقت ليتمكنا من وقت الفضيلة، ثم يرجعا ويصليا مع الأمراء جماعة. فالاستدلال، استدلال الشارح النووي رحمه الله بهذه الحادثة على أن الجماعة ليست بواجبة استدلال ناقص، إذ أن الجماعة بعد، الجماعة بعد ما قامت. هل يجوز لابن مسعود وغيره أن يصليا في المسجد جماعة قبل جماعة الإمام؟ لا، الافتئات على الإمام الراتب لا يجوز، ولو أخر الإمام الصلاة. وقد أفرد هذه المسألة الإمام الشيخ جمال الدين القاسمي برسالة مطبوعة في دمشق، طبعت سنة 1342 للهجرة، سماها إقامة الحجة على المصلي جماعة قبل الإمام الراتب من الكتاب والسنة وأقوال سائر أئمة المذاهب. إقامة الحجة على المصلي جماعة قبل الإمام الراتب من الكتاب والسنة وأقوال سائر أئمة المذاهب. قرر فيها أنه لا يجوز الافتئات على الإمام بأي حال من الأحوال، وأن يصلي الناس جماعة قبل الإمام الراتب. فالقول بأن الجماعة ليست واجبة على الأعيان قول يعكر عليه هذا الاحتمال، وفي مثل هذا المقام يقال الدليل إن تطرق إليه الاحتمال سقط من الاستدلال. وبوب الإمام البخاري كما ذكرت لكم أكثر مرة باب وجوب صلاة الجماعة، وهنا إشارة إلى أن الراجح في مذهب الشافعية أن الجماعة واجبة على الكفاية، فإذا الناس أقاموا الجماعة فقد تسقط على سائر
الناس. طيب نكمل.
قال قوله فلم يأمرنا بأذان ولا إقامة، هذا مذهب ابن مسعود رضي الله عنه وبعض السلف من أصحابه وغيرهم، أنه لا يشرع الأذان ولا الإقامة لمن يصلي وحده في البلد الذي يؤذن فيه ويقام لصلاة الجماعة العظمى، بل يكفي أذانهم وإقامتهم. وذهب جمهور العلماء من السلف والخلف إلى أن الإقامة سنة في حقه ولا يكفيه إقامة الجماعة، واختلفوا في الأذان، فقال بعضهم يشرع له وقال بعضهم لا يشرع. ومذهبنا الصحيح أنه يشرع له الأذان إن لم يكن سمع أذان الجماعة، وإلا فلا يشرع.
المسألة في الحقيقة تخريجها على أصل مذكور عند العلماء، وهو الأذان هل شرع عبادة مستقلة قائمة برأسها أم شرع لإعلام الناس؟ فمن قال إن الأذان شرع لإعلام الناس قال فإن أعلم الناس بالوقت وأقاموا الأذان فلا داعي له، فمن صلوا جماعة في محلة أو بيت أو سوق لا يؤذنوا، بخلاف الإقامة، فالإقامة إنما تكون بين يدي الصلاة، فالإقامة تؤدى على أي حال. ومن قال إن الأذان عبادة قائمة برأسها مستقلة، ما التفت هل أديت في المحلة أو في المسجد الجامع أو لم يؤد، فندب أو أوجب على كل من صلى جماعة أن يؤذن ويقيم. بلا شك أن الأذان طاعة وفضله عظيم، وسبق معنا باب كامل أحكام الأذان، لكن نحن الآن نتكلم عن أحكام مساجد. فلو أقيمت الصلاة خارج المسجد أقامها منفرد أو صليت جماعة، فهل يشرع أو هل يجب الأذان والإقامة؟ جماهير العلم يقولون بالإقامة، ومنهم من يقول إن الأذان مندوب ومشروع، وهذا كلام الشارع رحمه الله. ابن مسعود على ما اعتمد؟ نريد الآن، وقد وقع خلاف بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فقد ثبت عن ابن أبي شيبة الأول 199 في المصنف، وابن المنذر الثالث 60 من كتابه الأوسط بسند صحيح إلى عطاء بن أبي رباح قال دخلت مع علي بن الحسين على جابر بن عبد الله فحضرت الصلاة فأذن وأقام. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم من يرى الأذان والإقامة، ومن يرى ومنهم من لا يرى الأذان ولا الإقامة. فيبقى علينا ننظر في سائر المؤيدات والمرجحات والأدلة من الخارج. لو سألنا ما مستند ابن مسعود في قوله بعدم الأذان والإقامة؟ فالجواب على احتمالين: الأول أن نستنبط مستنده، والثاني أن نجد تصريحا منه بمستنده. فبالنظر في الروايات وجدنا عند ابن أبي شيبة الأول 199 وجدنا أن ابن مسعود قال في هذه الحادثة قال يجزئنا أذان الحي وإقامتهم. فإذا ما هو مستنده في ذلك؟ أن أذان الحي والإقامة يجزئ. ننظر الآن فيما ورد في المسألة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنجد مثلا عند أبي داود في سننه
برقم 861 من حديث رفاعة بن رافع، وهو حديث المسيء صلاته، ورد فيه عند أبي داود بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن أساء إذا أراد أن يصلي وحده، قال فتوضأ كما أمرك الله عز وجل ثم تشهد ثم أقم ثم كبر. ما معنى ثم تشهد ثم أذن؟ بدلالة أنه قال ثم أقم ثم تشهد ثم أقم ثم كبر. كبر إيش؟ تكبيرة الإحرام. ففي هذا الحديث وجوب الأذان والإقامة، فالقول بأنه غير مشروع بناء على قول ابن مسعود فمذهبه في هذه المسألة كمذهبه في التطبيق. وثبت في الصحيحين من حديث مالك بن الحويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. قال فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. وفي رواية ورد فيها التقييد إذا سافرتما فأذنا وأقيما، وقد تقدمت. وثبت عند أحمد وأبي داود وابن خزيمة وغيرهم من حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنهما رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من ثلاثة في قرية لا يؤذن ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان. ما من ثلاثة في قرية لا يؤذن وتقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان. فهذه كلها تؤكد القول بالوجوب. وكذلك رغب النبي صلى الله عليه وسلم في حديث من كان في فلام من الأرض، قال فإن صلى فإن أقام وصلى صلى خلفه ملكاه، وإن أذن وأقام صلى خلفه ملائكة مثل مد البصر. ففي هذا الحديث مشروعية قول بإيش؟ بل الندب والترغيب في الأذان في الصلاة. وفي هذا الإشارة إلى أن الأصل في الأذان أنه طاعة وعبادة وليس لإعلام الناس. ولو قلنا بإعلام الناس فالجن من الناس والملائكة من الناس، فما أدراك إن أذنت وأقمت أنه ما صلى خلفك، أنه لا يصلي خلفك أحد من الجن أو من الملائكة. وأعجبني كلام لتقي الدين السبكي الأب تقي وهو من كبار العلماء من العلماء المعتبرين، له كتاب مطبوع اسمه قضاء الأرب في أسئلة حلب، ذكر فيه صفحة 339، قال رأيت في فتاوى الحماط الطبري في من صلى في فضاء من الأرض بأذان وإقامة وكان منفردا ثم حلف أنه صلى بالجماعة هل يلزمه التكفير أم لا؟ رجل كان في فلات من الأرض فصلى منفردا ثم حلف أنه صلى جماعة هل يلزمه أن يكفر عن يمينه أم لا؟ فقال يكون بارا في يمينه ولا كفارة عليه، لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أذن وأقام في فضاء من الأرض وصلى وحده صلت الملائكة خلفه صفوفا. فإذا حلف على هذا المعنى لا يحنث. انتهى كلامه. كان هو يبحث مسألة طويلة وهي هل صلاة الملائكة كالآدميين ومن صلى خلفه ملك هل تحسب جماعة أم لا؟ فهو يقول قدح في نفسه تخريجا واستنباطا أن صلاة الملائكة تجعل صلاة الرجل صلاة جماعة، فيقول فنظرت في فتاوى الحناط الطبري وجدت هذه العبارة ونقلها، فقال على إثرها قال فشكرت الله على موافقة ما خطر لي
مع من تقدمني من أهل العلم الحمد لله. يعني وجدت الحماد الطبري الشافعي يقول بشيء وقع في قلبي، وهذا دلالة على الاحتياط في الفتوى، وأن الرجل يفرح إن وجد من سبقه من العلماء قال بقول انقدح في نفسه أو سنح في خياله أو خطر في باله. فالخلاصة أن الإنسان منفرد يؤذن ويقيم، والقول بأنه لا أذان ولا إقامة ليس بصحيح، بل ذهب المالكية إلى أن الإقامة واجبة حتى للمنفرد، وهذا أيضا مذهب الحنفية، بل قال بعض الفقهاء أن من صلى بغير إقامة عليه السهو، والإقامة والأذان مشروعان بيقين غير ظن ولا تخمين لمن صلى جماعة في غير المسجد الجامع، وكذا لمن صلى منفردا، والله تعالى أعلم. نعم.
قال قوله ذهبنا لنقوم خلفه فأخذ بأيدينا فجعل أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، وهذا مذهب ابن مسعود وصاحبيه، وخالفهم جميع العلماء من الصحابة فمن بعدهم إلى الآن. فقالوا إذا كان مع الإمام رجلان وقفا وراءه صفا، لحديث جابر وجبار بن صخر فقد ذكره مسلم في صحيحه في آخر الكتاب في الحديث الطويل عن جابر، وأجمعوا إذا كانوا ثلاثة أنهم يقفون وراءه، وأما الواحد فيقف عن يمين الإمام عند العلماء كافة، ونقل جماعة الإجماع فيه.
حسبك نقف هنا. إذن الجماعة اثنان، لو صلى اثنان جماعة كيف يصلي الاثنين؟ على اليمين بمحاذاة بعضهما بعضا، لا يتأخر المأموم عن الإمام شيئا، يقف المأموم بمحاذاة الإمام، ومن الخطأ التأخر عنه، وثبت ذلك في البخاري. لو صلى اثنان مع الإمام ذكر وأنثى كيف يقفان؟ الرجل بجانب الإمام والمرأة خلفهما. لو صلى رجلان وامرأة، الاثنان خلف الإمام والمرأة خلفهما، مذهب عبد الله بن مسعود أن الاثنين يقفان عن يمين ويسار الإمام، والثابت في صحيح السنة في حوادث عدة، منها حديث عبد الله بن عباس في الصحيحين قال بنت عند خالتي ميمونة وكانت نوبتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فتوضأ ثم دخل في الصلاة، فتوضأت وقفت عن شماله فأخذني، وفي رواية من أذني ووضعني عن يمينه. فالواحد يقف وين؟ يقف على اليمين. أما الاثنان فثبت في الحديث الذي أشار إليه وقد ذكره مسلم في صحيحه في آخر الكتاب. آخر أي كتاب؟ آخر الصحيح. ذكره مسلم في كتاب الزهد والرقائق، وهذا ما سنذكره إن شاء الله في أول درسنا القادم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جاءني عدة أسئلة تشاركوني في الإجابة عليها في الدرس القادم حول الحديث نفسه. مفاد هذه الأسئلة التطبيق إذا وقع مرة، فكيف ينكر ابن مسعود غير التطبيق؟ أي تصور أن النبي صلى الله عليه وسلم أن ابن مسعود لم يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة؟ ما صلى ابن مسعود إلا خلف النبي صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة، فكيف بقي ابن مسعود يرى التطبيق؟ فهذا نجيب عليه إن شاء الله في الدرس قادم تأملوا المسألة وقلبوا النظر فيها. أليس في الحديث إن أقام وصلى في الأرض الفلاة أن الأذان مندوب لواجب؟ يقال الأذان مشروع، لكن النبي أمر في حديث رفاعة بن رافع فالوجوب، ولا يلزم من التعليق بإن أن لا يكون واجبا. الحديث إذا أراد أحدكم أن يضحي، إذا أراد أحدكم أن يعق، في بعض الروايات إلى آخر ما ورد، وهذه الصيغ غالبا تكون بالمعنى من الرواة. هل يجوز للمستفتي إذا سأل العالم وأجابه العالم بما يرى حسب الدليل، فهل يجوز له أن يقول له والشيخ يا شيخ الشيخ الفلاني يقول غير ما تقول؟ ليس هذا من الأدب أبدا، بل ولا من الحكمة ولا من العقل ولا من العلم. وأن تسأل تفصل، بعض الناس يسأل ويجيب ويتكلم ويذكر الخلاف وبيخلص وبيمشي، لماذا تتكلم معي إذن؟ فالأصل في الطالب أمام الأستاذ أن يكون أن يريد الثمرة، يكون كلامه قليل وإن كثر الكلام من أجل الفائدة. فالمشايخ شجر، فالشجر بعضه يرميك بالثمرة رميا، وبعضه لا تأخذ الثمرة منه إلا بالصعود على الأفنان وهز الأفنان والقطف بالبنان. فأنت قدر الشيخ الذي تسأله، فإذا كان بمجرد ما تعطي إشارة يعطيك كل شيء قلل كلامك ما استطعت، وإلا فتكلم بمقدار ما تأخذ من الشيخ. وليس من الأدب أن تقول للشيخ فلان يقول كذا فلان يقول كذا، أنت لا تبحث عن حق في المسألة، أنت افهم فلان الذي يقول خلاف ما سمعته من الشيخ، فلان ما هي حجته، ما هي دليله، ما هو قوله، افهم. إن استشكلت استشكل على الشيخ القول والدليل والحجة والتوجيه، دع من فلان وعلان. بكل سهولة ويسر يقول لك الشيخ هذا رأيه وذاك رأيه خلاص انتهى الأمر. لكن أنت الآن لما تقول له طيب دليل كذا في المسألة كذا كيف توجهه، كيف نجيب على من يقول كذا، فاذكر له حجة من أفتاك إن كنت ترى أن قوله وجيه، وأما إن كنت لا ترى وجهته فهذا تضيع وقت ومماحكة. وينبغي يا إخوة أن تعلم إن كنت سائلا أن لكل مقال مقالا، فليس حالك وأنت تسأل والشيخ مستعجل كحالك وأنت تسأل والشيخ جالس للفتوى، وليس حالك وأنت تستفتي على الهاتف كحالك وأنت تستفتي الشيخ المواجه. الفتوى على الهاتف لا تكون إلا في مسألة واقعة لا تقبل التأجيل، ولا تحتاج لا للتدليل ولا للقصي. يا شيخ حفظك الله أنا مضطر لمسألة أحتاجها الآن، ماذا أفعل؟ وخلاص. أما تظن أن الشيخ كل واحد كلمه معه هاتف يفصل له مسألة يفصل له المسائل، هذا الشيخ يحتاج لأكثر 24 ساعة ويتكلم. فلكل مقام مقال، فأنت إن أردت أن تقول الشيخ أقول فلان يقول كذا، افهم حجته واستشكل بالحجة والدليل، والله تعالى أعلم. ألا يمكن أن يقال أن قوله ثم تشهد ثم أقم أن المراد بالتشهد الإقامتين؟ نعم ممكن، لكن السياق لا يدل عليه لا يقويه، أما الاحتمال وارد. ما قولك في من يقول أنه لا يوجد دليل على كيفية جمع النبي في المطر، النبي جمع في عرفة ومزدلفة فأصبحت هذه هي الكيفية المعتادة المعروفة، ومن أراد أن يخرجنا عنها هو الذي يحتاج بدليل. وإلا لو دققنا في كل مسألة ونسينا الإصطلاحات الشرعية واحتجنا في كل حادثة للتفصيل كيف كانت هذه الحادثة لصرنا عندنا تسلسل ودوران
ودخلنا في متاهات لا أولى ولا آخر. أخت تسأل حكم لبس الكعب العالي. الكعب العالي فيه محاذير. المحذور الأول فيه زور تطول نفسها وليست طويلة، وهذا مستعار من حديث البخاري عن معاوية عن الشعر الباروكة، خرج المنبر معه باروكة وقال هذا زور. المحذور الثاني فيه ضرب الأرجل ولفت أنظار الرجال لمشيها، وفي هذا مخالفة لأمر الله عز وجل، ولا يضربن بأرجلهن. المحذور الثالث فيه التشبه بنساء بني إسرائيل، كانت القصيرة تمشي بين طويلتين برجلين. المحذور الرابع فيه ضرب، تخيل أنك تقف على مسمار فترة من الزمن، وقد ألفت نازك الملائكة وهي امرأة أضرار الكعب العالي، وهي مقالة جيدة قوية لعلي ذكرتها برمتها في تعليق لي على كتاب الكبائر. والمحذور الخامس أن بلبس الكعب العالي يحصل التمايل، فعاجزة المرأة لما تمشي تبرز وتندفع إلى الخلف، وفي هذا إغراء للرجال. فهذه محاذير لبس الكعب العالي، فلا يجوز للمرأة شرعا أن تلبس الكعب العالي، والله تعالى أعلم. وأعتذر لأن الإخوة الواقفين بعضهم من الضعاف، صلى الله عليه وقوينا وإياه على الطاعة والعبادة، واختفض بالأسئلة، وقريبا نخص إن شاء الله تعالى الإجابات بمجالس خاصة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.